السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري. وإني أذكر أن هذه نعمة أنعمها الله علينا، واحذروا فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ألا وهي الاجتماع على دراسة الحديث، والذي تميز به أهل السنة عن أهل البدع. تميز أهل الحديث والسنة والأثر بدراسة الحديث والتحاكم إليه، ولذلك يكرهون هؤلاء الزمرة الطاهرة الطيبة أهل البدع والأهواء، ويشغبون عليهم لأنهم يذكرون الحديث وهم يريدون الهوى، فيثقل عليهم الحديث فيكرهوه ويكره أهله. ولذلك ذكر عند الإمام أحمد قوم يسبون أهل الحديث يطعنون فيه، فقال عن من فعل ذلك، قال الراوي: فأخذ الإمام أحمد ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق، لأنه ما كره أهل الحديث إلا لما يبثونه من حديث يخالف آراءهم، فيتولد عندهم كراهة وسوء ظن وحقد عظيم. وهؤلاء قد اجتمعت قوى الشر الشيطانية في قلوبهم، فمنة الله على أهل الحديث إصلاح هؤلاء وتحملهم بالرغم من أذيتهم. فإن الإمام أحمد إمام أهل السنة كان يقول: خالط الناس واصبر على أذاهم، لأنك إذا ذكرت لهم الحديث لابد أن يغضبوا منك، لابد، اصبر على أذاهم وأحسن إليهم أيضا كأنهم ما فعل شيء، تغافل عنهم كأنهم ما صنعوا عليك شيء وتكلموا ظهر الغيب عليك ولا شيء. قال: واحسن إليهم أيضا ولعلك تسلم. فهذه ميزة أهل الحديث، أنها الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وأن الناس يرجعون إليهم وهم لا يرجعون للناس، بمعنى أن الناس يشعرون بخطأهم تجاههم إن كانت يقظ ضمائرهم، ولكن هم لا يرجعون للناس لأنهم أصلا ماشيين على الصواب على الحديث. فالناس حينما يحقدون عليهم يشعرون بعد حين أنهم أخطأوا بحقهم فيرجعون إليهم، وهم لا يرجعون للناس كما ذكر بعض أهل العلم. فكن من أهل الحديث، ادرس الحديث دراسة جيدة وأخلص النية في دراسته، أقسم بالله أنك ستجد العاقبة حسنة لك، وأول مبدأ ذلك عند وفاتك، فستجد رفعة في الآخرة أكثر من جيرانك ممن أعرض عن دراسة الحديث، أكثر من أصحابك في العمل من أعرض عن دراسة الحديث، أكثر من قرابتك من إخوانك أشقائك أبناء عمك ممن لم يدرس الحديث ولم يرفع رأسا به، ستجد رفعة في الآخرة، ستجد أنك أكثر حظ من غيرك ممن أعرض عن دراسة الحديث، لكن إذا عملت به والتزمته ظاهرا وباطنا بإخلاص وعمل. حاسب نفسك إذا ما عملت بالحديث، تكن من أهله. إذا سمعت الحديث، تسمع الليلة مثلا أحاديث الكسوف، حاسب نفسك في الأيام اللي ذهبت، قال قل في نفسك: والله فاتني ما فعلت كذا، والله فاتني ما فعلت كذا، والله قصرت لأني ما درست الحديث، إن شاء الله إن جاءت صلاة كسوف سأفعل هذا. حاسب نفسك بالحديث، تكن من أهله. أما يمر عليك الحديث هكذا لا تتفقه فيه ولا تدبره، فقد سمعتم كيف النبي حصل له غضب لما قيل له أو سئل عن لقطة الإبل، لأن الذي أمامه السائل شعر النبي لم يدبر الحديث، فقال لما سئل عن حديث لما سئل عن لقطة الإبل غضب. قد يتعجب الإنسان، ما مناسبة غضب سائل يسأل ليش غضب النبي؟ أي غضب، يقول ابن حجر، لأنه ظهر للنبي أن هذا الرجل ما تدبر الحديث، ومع ذلك ولأجل ذلك سأل. ولو دبر الحديث ما سأل هذا السؤال، وهو أن لقطة الإبل تدفع، لما كانت الإبل كبيرة الحجم تدفع عن نفسها أذى صغار السباع، كان ينبغي تركها ومع هذا هو سقاؤها. لأنه قال قبل ذلك له النبي في لقطة الشات هي لك ولأخيك الذئب، فكان ينبغي أن يستنبط أن لقطة الإبل يتركها لأن ما يأكلها الذئب. فلما رأى الصحابي أنه ما تدبر الحديث غضب النبي، وهذا الغضب ينسحب علينا نحن، أنا وأنت إذا قرأنا صحيح البخاري ما تدبرناه وتأملنا كل حرف فيه، نخشى أن هذا الغضب النبوي ينسحب علينا. فينبغي إذا قرأت الحديث وسمعت الحديث وسمعت القارئ في الدرس قبل أن يشرح الأستاذ، قبل أن يتكلم الأستاذ بكلمة واحدة، دبر كلام الرسول بما تستطيع، دبر كلامه واهتم بكلامه، هذا يدل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى، لأن الحديث نزل منه سبحانه. عشان بن عطية كان يقول كان جبريل ينزل بالحديث كما ينزل القرآن، فلا يستهين بالحديث إلا الزنديق، لأنه من الله نزل. سمعنا أناس يستهين بالحديث، أنا جلست معهم يقول الحديث لا خلا صحيح وضعيف، خلنا والقرآن فقط، فصار يستهين بالحديث نعوذ بالله. وأنا سمعتهم وجلست معهم وأنكرت عليهم لا شك، وذكرت لهم من العلم ما ينبغي أن يبكتهم، لكنهم قوم بهت تقيم عليهم الحجج ولا كأنه يسمع الحجة نعوذ بالله. ويبشر هذا بما رواه البخاري في صحيح من حديث عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال عند الله من هو؟ أنا ألد الخصم، كلما صرت معه إلى حجة ما يعترف لك بها، يقول صح هذا صح هذا كلام صحيح، ويرجع لا يصير إلى غيرها. المهم أنه قوله إيش، ويكون عنده شدة في الخصومة، أنتم ما عندكم إلا كذا، طب اسمع الحجة، يكون عنده شدة حتى هو على جهل، تجد خاصم بغير علم وشدة ويروغ عن الحجج. هذا الإنسان مغضوب عند الله، لأن أصل الله ما أنزل علم ليتبع، فكونه يعرض عنه بالخصومة والشدة والتلبيس فهو يكون مغضوب عند الله، لأنه لا يريد العلم، يريد هذا بس، هذا يعبد، هذا يعبد الرأي كأنه عبد له، ما يريد الحديث، يريد الحديث أول ما يسمع ويشكر القائل بالحديث يقول جزاك الله خير، ما كنت أعرف، علمتني شيء ما كنت أعرف، وقد صار لك منا تشكر عليه ويدعو لك ظهر الغيب. أما أن يعادي أهل الحديث فهذه علامة شر بالإنسان إذا عاد أهل الحديث. قال الإمام أحمد أو غيره إذا لم يكن أهل الحديث أولياء الله، من هم أولياءه؟ هم نشروا الحديث في الأرض، الرسل ماتت آخرهم نبينا محمد، بقي هؤلاء أهل الحديث يبلغون عن النبي، فإذا عاديتهم كأنك تعادي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. فأسأله سبحانه أن يجعلنا وياكم من أهل الحديث الذين يعملون به مخلصين له الدين. واللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا الأدب في رجب ما بقي لنا منه، فإن العقوبة فيه لمن عصى الله أشد، فشدد الله في تحريم رجب، وهذا الذي تصنعونه يخفف عنكم لا شك كثير من معترك الحياة التي قد يقودكم للذنوب، وهو جلوسكم مرة بعد مرة في رجب لسماع العلم، ففي جلستكم هذه بعيدون عن غيبة، بعيدون عن نميمة، بعيدون عن الزخرف في الدنيا، تذكرون الآخرة، تذكرون كلام الرسول، كلام الصحابة صلى الله عليه وسلم، فهذا معين لكم للأدب في رجب لا شك، وهي نعمة منها الله عليكم فاشكروه. فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وصلت بنا القراءة إلى باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف، وهذه أسئلة يسيرة لأننا ذكرنا فأخذنا من الوقت ما أخذنا، ثم ننتقل لقراءتنا المعتادة في كتاب صحيح البخاري. السؤال الأول، قد جاءت أحاديث صحاح في صحيح مسلم أن صلاة الكسوف 6 ركوعات، 3 في الأولى و3 في الثانية، وجاءت أنها 4 ركوعات في ركعتين، فانقسم العلماء إلى قسمين. قسم نقل عنه صاحب الهدي وهو ابن القيم الشافعي الإمام أحمد، البخاري، قالوا ما جاء عن نبينا أنه صلى أكثر من 4 ركعات في ركعتين شاذ، لأن القصة واحدة. وقسم منهم كابن خزيمة وابن المنذر الخطابي قال بل هذا خلاف تنوع، اختلاف مباح، تارة يجوز تصلي 3 أو 6 ركعات في ركعتين، وتارة 4 ركعات في ركعتين، فهذا من اختلاف المباح. والنووي قوى هذا، قالوا الصحيح أنه من الاختلاف المباح. نعم، أصح الأقوال بالنظر إلى المرفوع، أصح القولين بالنظر إلى المرفوع. حافظ 4 ركعات، ولما لم تقل 6، مع أنها رواية جت في صحيح مسلم 6 ركعات في ركعتين، ليش ما قلت بهذا؟ طيب جات في البخاري ومسلم، ليش الصحيح؟ طيب جواب ثاني، حتى مرة واحدة كما قال ابن القيم يوم وفاة إبراهيم، فإما ترجح 6 ركعات أو ترجح 4، فإيش تفعل إذا كنت محدث؟ تجمع الطرق، فإذا رأيت الأوثق والأضبط رووا صفة تجعل هي المحفوظة، تجعلها هي المحفوظة والثانية شاذة، لأنها حادثة واحدة. كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشمس في يوم وفاة إبراهيم. الأضبط والأكثر رووها كيف؟ 4 ركوعات في ركعتين، مثل ما نفعل اليوم في بلادنا، 4 ركوعات في ركعتين. وبهذا غلب ظننا أن نقول مشايخنا، أنا بعيد عهد كلام الشيخ في هذا بن باز، لكني بالتحري لفتاويه رحمه الله، وأنه يتحرى الحديث، وهذه ميزة شيخنا بن باز الله يرحمه. أقول ذلك مني بعيد عهد بكلامي في صفة الكسوف، لكن أجزم الآن أو أقول بغلبة الظن، بغلبة الظن أنه يقول ما ذهب إليه ابن القيم، أن الكسوف حدث مرة واحدة، وأن 4 ركعات في ركعتين، لأن الشيخ متميز كان بتحري الحديث رحمة الله عليه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو مسألة لعلنا نرجع البحث فيها، وهي قالوا تزيد في الصلاة بالركوع، لأن الركوع وأن تقوم منه ما ظن لأن ترفع بصرك إلى السماء وتشوف الكسوف انجلى حتى تنتهي من الصلاة ولا لا. فما حكم قولهم يتحرى الكسوف برفع بصره وهو يصلي إلى السماء؟ هذا وجدناه في كلام الشرح، في كلام الشارح عن البعض يرفع بصره ويتحرش وانجلت ولا، فهل هذا العمل صحيح؟ هل في الخلف غير صحيح؟ أول لم ينقل، لو نقل صار استثناء، لو نقل صار استثناء، لكنه جاء النهي العام في صحيح مسلم وغيره لينتهين أقوام من رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، هذا تهديد شديد، تخطفن أبصارهم تهديد يدل على التحريم. وذلك جاء في حديث ينظر في إسناده، النبي كان يبعث رجل يرى له الكسوف انجلى ولا هم يصلون، يشير لرجل ذهابا وإيابا، لكن إسناده ينظر فيه على كل حال، فلا يمكن وهو في الصلاة يرفع بصره ليرى. طيب السؤال الثالث حينئذ يأتي، فإذا كنا نمنع الرجل من يرفع بصره في السماء وهو في الصلاة، فإيش يصنع إذا انتهى من الصلاة والكسوف باقي؟ يغسل. من تمعنى إذا انتهى من الصلاة والكسوف باقي خلاص ما يسوي شيء؟ تكلمنا في درس الذي مضى إيش يفعل؟ يخطب؟ إيه مو بخطبة النساء يعني، ايش يفعل يا اخي بعد الصلاه؟ يفزع الى الصلاه والدعاء، بقيه الوقت يكون في دعاء، شيء يذكر بالساعه أي نعم، فيكون في دعاء حتى ينجلي كما نص الفقهاء على ذلك، يكون في دعاء حتى ينجلي. استغفار، تكبير. طيب تأتي المسألة الرابعة، ما العبادات التي جاءت في الكسوف؟ الصلاة، فافزع إلى الصلاة. الثاني الدعاء. الثالث الصدقة. الرابع إيش؟ العتق، أمر العتاقة. التكبير. سبحان الله العظيم، هي منة الله عليك إذا أحببت الحديث، فإن أكثر من يحيي السنن ويعرفه أهل الحديث. يعني الآن لو سألت وش يسوي الناس أكثر العامة، وش يسوي الناس ويصلون، وهذه الأحاديث وين؟ السبب الإعراض عن طلب العلم، فنسأل الله أن يحبب في قلوبنا أو يزين في قلوبنا محبة طلب العلم ومحبة أهل العلم ومحبة الاستفادة والعمل بالعلم إذا سمعناه ظاهرا وباطنا، نسأل الله من فضله. طيب، قال ابن حجر في الفتح في قوله لا أحد أغير يعني من الله، قال الله منزه من كل تغير ونقص، فيتعين حمل غيرته على المجاز. فيتعين حمل غيرة الرب أنه أنها مجاز. هذا أنت غير صحيح، إذن كيف نقول غيرة؟ تليق بجلاله غيرة. ولذلك الشيخ ما تركها، العلامة الإمام عبد العزيز بن باز علق على كلمة ابن حجر، قال المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق، أما الغيرة اللائقة بجلاله فغير محال، أنه وصف نفسه بها غيرة تليق بجلاله، فإنه قال عن نفسه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ها؟ تأويل لا شك، ماذا لا شاعر. طيب، وابن حجر أخف من النووي، على النووي سمعنا أنه في آخر حياته تاب. ابن حجر أخف في التأويل، أحيانا يثبت سبحان الله وأحيانا مضطرب في هذا الباب، أحيانا يثبت وأحيانا يؤول. كذا البيهقي كان مع أنه محدث لكن سبحان الله كان يؤول الأفعال، صفات الأفعال، ويثبت صفات الذات، صفات الأفعال كالنزول. فلا بد المسلم أن يثبت صفات الأفعال والذات كلها، يقول ليس كمثل شيء ويستريح، لأنه لن تجد أصدق من الله قيلها. الله وصف نفسه وهو غيب الغيوب، فكيف تعرف ذاته من غير خبأ من غير طريقه؟ لا يمكن. فلا بد أن تعرف صفة الرب منه نفسه، فإنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اختلف الفقهاء في خطبة الكسوف، فقالوا يخطب للكسوف، وقال بعضهم لا 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 يخطب، لأن الذي فعله النبي فقط تنبيه للناس عن أمر عارض، فلا يكون له عموم ولا يكون شيء مستقر في دين الواحد القيوم سبحانه بأن تشرع، أن يشرع خطبة مستمرة. صحيح. أنها مستحبة. طيب كيف ترد عليهم في هذا؟ قال النبي قصده ينبه. هل تحفظ أن أحد خطف الكسوف من السلف؟ جيد، هذا كلامك طيب، لكن ليش استنبطوا الخطبة؟ وجدوا فيها ثناء، وجدوا فيها مو فقط قال فقال، ثم أنه قال فخطب الناس، ففيه مشروعية الخطبة الكسوف. نعم، ولذلك قال ابن حجر والعجب أن مالكا روى حديث هشام هذا وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه، نعم. طيب لو أنه انتهى من صلاة الكسوف انجلت الشمس يقوم يخطب، انتهى زمن الكسوف يقوم يخطب؟ بعضكم يقول لا وبعضكم يقول نعم، أريد علم يرجح لنا هذا. يخطب، ما الدليل؟ نفس الحديث، صلى ففرغ فانجلت وقام خطب، لكن متى نقول لا يخطب ولا يصلي؟ هم أن يصلي ويسارع بذلك ففجأه الأمر أن الكسوف انجلى، فنقول لا صلاة ولا خطبة، لا صلاة ولا خطبة في ذلك. نعم. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس في خطبته؟ ولذلك في الخطبة ما ذكر إبراهيم، ذكر أشياء زايدة على موت إبراهيم. ما هي؟ وش هي؟ وعب، فقال لا أغير من الله من أن تزني عبده وأن يزني أن يزني عبده أو تزني أمته. إيه، فهذا في وعظ، فيه يعني شيء ليس فقط ذكر إبراهيم حتى نقول شيء عارض ما له خطبة. وذلك جمهور العلماء على الخطبة في الكسوف، حتى استغرب ابن حجر قول الإمام مالك كيف يمر عليه الحديث سبحان الله ما نما إلى ذهنه أن فيه خطبة. سبحان الله، ما يكمل أحد، ما يكمل أحد. طيب، الآن ننتقل إلى دراستنا الليلة. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الكسوف، باب النداء بالصلاة، جامعاتهم في الكسوف.
نعم، هذا أراد به البخاري أن يبين كيف يكون النداء للكسوف. فقد نقل ابن دقيق العيد أنه لا يؤذن لها ولا يقام، نقل اتفاق العلماء أن صلاة الكسوف لا يؤذن له ولا يقام بالاتفاق، ولكن ينادى بالقول الصلاة جامعة، وهو كما قال ابن حجر بالنصب على بالنصب فيهما على الحكاية، ونصب الصلاة في الأصل على الإغراء، وجامعه على الحال، أي أحضر الصلاة في حال كونها جامعة. وقيل برفعهما على أن الصلاة مبتدأ وجامعة خبره، ومعناه ذات جماعة. فينادي بهذا حتى يجتمع الناس، الصلاة جامعة، لكن هل يلحنها؟ هل يطرب فيها كما يطربون في الأذان؟ يعني يقول الصلاة جاء إلى آخر ما يفعلون. ها؟ كم حركة يمد؟ هل فيه تطريب؟ لا يتغنى للقرآن، حتى الأذان يا إخواني ترى ما فيه تطريب. التطريب اللي تسمعونه في معظم المساجد خطأ، فيه مد نعم يسير، لكن ليس فيه تطريب. هذا من كمل في باب الأذان اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل عمر بن عبد العزيز، سمع إنسان يطرب في الأذان وكان قريب عهد بزمن النبي، يعني يعرف السنة في المدينة عايش، يعني سمع عن الصحابة وهو عالم جليل. تعرفون فضل عمر بن عبد العزيز، الرجل الذي بعده يعني يكاد يكون لم يوجد مثله في العدالة والعلم، ولي أمر في العدالة والعلم إلى وقتنا هذا أظن ما تكرر. فسمع إنسان يطرب بالأذان على التطريب لعلكم تسمعون. هذا هم أقسام حتى صاروا يعرفون أذان الملة فلان، أذان كذا، أذان مكة، أذان المدينة، هذا أذان حجازي، هذا أذان عجيب، لم يكن يعرف هذا. فلما سمعه يطرب قال له إما أن تؤذن أذانا سمحا أو اعتزلنا، يعني تفصل من الأذان. وكان صارما في دين الله. فدل أثر ابن عمر بن العزيز أنه لا يطرف في الأذان ولا يطرف في الإقامة ولا يتغنى فيهما. وقس على أثر عمر بن عبد العزيز تطريبهم اليوم في دعاء قنوت رمضان، تطريبهم في التلبيات، تطريبهم في تكبيرات العيد. أنا يعني لا ينقضي عجبي من كلمة ما فيها شيء. يا أخي ألست تقول مولد حرام؟ ليش تقول مولد حرام؟ هل النبي نهى عنه نهي خاص؟ طيب ليش تقول حرام؟ لأن عبادة لم يفعلها النبي. أليس التطريب في دعاء القنوت والتطريب في الأذان والتطريب عبادة لم يفعلها الرسول؟ إذن ما الفرق؟ يعني عجيب بعض الناس يستعمل كلمة ما فيها شيء. فإذا قال لكن في بعض المشايخ يفعلونها، قلنا في بعض المشايخ أيضا يقولون بجواز المولد، السخاوي السيوطي يقول بجواز المولد، لكن مشايخ آخرون يقولون بتحريم المولد. اتبعت مين فيهم أنت؟ هل يجوز تقول أنا فعل المولد لأن المشايخ مختلفين في المولد؟ السخاوي والسيوطي كان يرون المولد وهم لهم مصنفات في السنة، فهل تتبع السيوطي عشان له مصنفات في السنة؟ نعم. وتترك الشيخ بن باز وتترك من منع المولد النبوي كابن تيمية ليش؟ قلت هذا اختلاف، يلا نفعل المولد المختلفين فيه. قلت لا، لأنه ما ورد. طيب الدعاء والتغني بدعاء القنوت ما ورد، التغني بالأذان ما ورد، إذن ما الفرق يا أخي؟ إذا اختلف العلماء لا تجعل قول عالم حجة على عالم على هواك، بل اتبع الحق من كان أقرب الدليل، فانتشل نفسك المقدم. هل فعل النبي؟ هل صح عنه؟ هل فعل الصحابة؟ فقط استريح. الله يقفك كما القيامة في باب العلم. فإذا علم الله من حياتك أنك تكون تفعل عبادات ما تعرف لها أصل عذبك على ذلك. ما قال كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فالتزم العلم، كيف عبد الله رسول الله فاعبده مثله. عمار بن ياسر قال هذا قول عائشة وهي عالمة، ليبتليكم الله، أقول عائشة تأخذ أم بقوله سبحانه؟ فإذا كان عمار لا يستجيز أن يأخذ الإنسان بقول عائشة زوجة النبي في العلم وهي عالمة إذا خالف قول الله، فكيف مشايخ معاصرين تترك كلام النبي لأجلهم؟ هذا عجاب يعني، سبحان الله، تترك كلام النبي وفعل النبي لأجلهم، مع أنهم في هذا العصر كما لا يخفى عليكم الحمد لله هيئة كبار العلماء منكرون للتغني كالقرآن في دعاء عليه القنوت. البعض صارت شبهة، وأظن ذكرها لي الأخ هنا صبري، ما نشوفها اليوم، أنه جاءني في المسجد يقول في ناس يقولون طيب أنا ما بتغنى كتغني القرآن وتجويده، أنا بتغنى أخف من ذلك. يقال إذن الصفة لا تزال تحتاج علاج، ائتي بالصفة اللي كان عليها النبي واترك التغني مطلقا، سواء على نمط القرآن والتجويد أو التغني بالألحان الأخرى التي دون القرآن أو دون التغني بالتجويد. الأصل في الصفة المنع حتى يأتي دليل على الفعل، وهذه شبهة في الواقع، لأنه قال صاد من كلام العلماء قال لا يجوز التغني به كتغني القرآن، يقول إذن أتغنى دون، فيقال ما الدليل على الصفة أصلا؟ الأصل في الصفات العبادات المنع حتى يأتي دليل بالإباحة ولا؟ والتكبيرات تجدهم يتغنون فيها كل شيء الآن، أصبحوا يتغنون فيها الله يهديهم. وهذا أظن تفاعل منهم على الأغاني المعاصرة، يعني يقولون العصاة صاروا يسمعون أغاني، حنا بيعطيهم البديل. البديل لابد يكون سنة، البديل سنة، لن تجد أحسن السنة في دعوة الناس، تزيد الطين بلة، تخرجهم المعاصي، تدخلهم في البدع. يقول أنا لابد أطرب حتى الناس يعني ترق قلوبهم وكذا، مو معقول أغاني حرام وهذا حرام وهذا حرام، شوي مش هذا كأن الأمر لنا يعني لله سبحانه، مو بلنا هنا، بحسب ما جاء عن الرب، ما جاء من أفعال رسوله أفعال الصحابة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. اجعل بين عينيك اللي أنت توفاك الله هذه الجملة من كلام النبي، تستريح في القبر، تستريح في يوم القيامة إذا بعثت. كل ما تأتي في العبادة تذكر هل النبي فعل ما فعل، واسأل العلماء الراسخين عن هذه المقدمة، لا تسألوا حتى عن رأي الشيخ الشخصي، قل أريد بس فعل النبي ما فعل، بعد ما يقول لك فعل يقول وش يفهم مما فعل إذا كان عالم سنة، لأنك لعلك تكون أنت مذكر للشيخ. وأعطيكم مثل لي شخصية، قابلت أحد أئمة حرم المدينة، ما في داعي ذكر اسم الشيخ، قابلته في مواقف السيارات وهو داخل سيارته بيطلع على بيته بعد ما صلى بالناس التراويح، وكان ذاك الليلة طرب في الدعاء الخنوت تطريبات يعني جدا شديدة يعني، ورأيت أكوام من العوام يقبلونه ويحتفون بالشيخ، وهذا طيب محبة المشايخ، لكن ما المعنى؟ فالمقصود قلت للشيخ الفاضل مذكرا، والشيخ من أهل العلم لكن مذكرا، قلت أيهما أفضل، إلقاء دعاء القنوت بنحو ما سمعنا من فضيلتكم يعني الآن في قراءة التراويح بمسجد النبوي، ولا بما كان يفعل النبي، أي الأفضل؟ ما قلت بدعة، قلت أي الأفضل على الأقل الآن. فسبحان الله كأن الشيخ الفاضل انتبه وقال لي أنا أريد أن أقابلك في الحجرة غد، اضرب معي موعد. ذهبت للشيخ وأخذت رسالتي في القنوت وبعية الترتيل في دعاء القنوت، وأفطرنا وكان في المجلس مشايخ فضلاء على الإفطار، بعد الإفطار جلسنا قبل إقامة صلاة التراويح، فقال لي بالحرف الواحد أنا ما كنت أدري كيف كنت أردت القنوت السنين الماضية بناء على إيش، بناء على أي أصل، والآن حين ذكرت لي هذا أنا يعني أرجع عن هذا. ففاجأ الناس حتى جاء، وكان فينا شباب من بريطانيا من أقليات مسلمة في الحرم مسجد النبوي، بأنه قنت قنوتا لا ترتيل فيه ولا تغني، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. فالناس صاروا يتساءلوا ما الذي حصل، هذا يجعلك لا تحتقر نفسك. أحيانا العالم مهما كان فاضلا لا بأس أن تنقل له ما تحفظ من كلام العلماء لعله يذاكره فيتذكر فيرجع للحق. أبو هريرة أعلم الصحابة، من أروى الصحابة عفوا، جاءه رجل ما يعرف بالعلم الكبير، قال له إن أم سلمة وعائشة يفتيان بأن من أصبح وهو جنب يغتسل ويتم صومه، لأن النبي يعني كان يصبح وهو جنب، أو النبي كان يصبح وهو جنب يغتسل ويتم صومه. والله رجع أبو هريرة مع علمه إلى قول هذا الذي نقل له هذه العبارة، قال إذن هن أعلم، زوجات النبي أعلم مما أقول، إذن نسخ الحكم. فرجع أبو هريرة عن فتوى كان يفتي الناس إن من أصبح في رمضان وهو جنب أذن على الفجر وباقي جنب يفطر ذاك اليوم، ما يفيد الاغتسال. فرجع أبو هريرة لكلامهم. فانظر لا تحتقر نفسك، إذا رأيت أنه فيه مسألة وتبين لك النبي فعلها ورأيت هذا العالم الفاضل ما يقول بها فاطلب منه الوجه، قل النبي فعل كذا، لماذا نخالفه يا شيخ؟ ما في مانع يا أخي، بأدب، لكن بأدب وتوقير. فأعطيتك مثال عملي الآن، كيف لما نقلت للشيخ الفاضل ذكرته بهدي النبي وإيش الأفضل، كيف فورا سبحان الله والتسجيلات موجودة كما تعلمون في تلك الليلة أو التي بعدها بعدما نظر ودرس أنه بعد ذلك تغير في قنوته. قال لما كشفت الشمس على عهد النبي، على عهدي قرأت، اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة.
نعم، هذا فيه دليل على ما بوب عليه رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كشفت الشمس على عهده نودية. فكيف استنبط السنة من مبني المجهول هذا نودية؟ أنه لا شك أنه أمر، أنه أمر بأن ينادى الصلاة جامعة. فكانت سنة أن يقول إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة، حتى ينتبه الناس ويأتون من أجل الصلاة. وتقديره أو تقدير الكلام إن الصلاة ذات جماعة حاضرة. وقال بعض العلماء يجوز في الصلاة جامعة النصف فيهما، الصلاة جامعة جامعة، والرفع فيهما الصلاة جامعة، ويجوز الرفع في الأولى الصلاة والثانية النصف جامعة، فيجوز قالوا كل ذلك ويكون له إعرابه. نعم اقرأ.
باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب ها وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح، قال لا أجل، قال أجل، لأنه أخطأ السنة.
نعم. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. جزم البخاري هنا بإيش؟ بأن عائشة قالت ذلك هي وأسماء، هذه تسمى صيغة الجزم، تدل على أي شيء؟ على أن ذلك ثابت عند البخاري ولو لم يذكر سنده رحمة الله عليه. واختلف العلماء حينئذ في خطبة الكسوف، فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث، وقال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد في ذلك، لكن صاحب الهداية من الحنفية قال ليس للكسوف خطبة لأنه لم ينقل، لكن يتعقب إيش؟ بالحديث الكثير الواردة في ذلك. وستدل أيضا بأن النبي لم يصل على المنبر، فلو كان لا خطبة ليش لصعد المنبر. واستدلوا أيضا بكون النبي إنما نبه أنه لا تأثير للشمس والكواكب يعني على الحوادث الأرضية من موت وحياة، قال إن الشمس والقمر لا ينكشفان، أو قال لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فقالوا هذا يدل أنه ليس هناك خطبة وإنما كلام عارض. ورد ذلك بما تقدم. قالت عائشة خطب النبي، ما قالت نبه النبي أو أنكر النبي، قالت خطب، ولأنه ذكر في الخطبة أشياء غير التنبيه على ما كان ربما يدور بينهم، أن السماء أن الشمس والقمر ينخسفان وينكسفان لموت عظيم أو لحياته، فإنه ذكر موعظة، قال لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده، يزني عبده أو تزني أمته سبحانه، وما ورأيت الجنة والنار فهذه خطبة، فهذه خطبة، لكن لا شك أنها كما نازع من القدامة في كون خطبة كسوف خطبتي الجمعة، فأنه لا يخطب خطبتي، حتى خطبة العيد تراها خطبة واحدة، وخطبة الاستسقاء خطبة واحدة، وكذا خطبة الكسوف واحدة، لم ينقل أنها اثنين إلا في الجمعة، ما نقل في العيد أنها خطبتي، ولا نقل أيضا في الاستسقاء أنها خطبتين، إنما هي خطبة واحدة. ثم أن المنبر ليس شرطا في الخطبة، هو مستحب، أكثر الناس يحسبونه شرط، يعني لو أنا جيتكم يوم وأنا خطيب هذا المسجد فخطبت أسفل المنبر، نعم، فقام الناس يصيحون فوق يا شيخ فوق، وش نقول لهم؟ نعلمهم، نقول هل يشترط أن يصعد الخطيب؟ إنما هذا فعل من أفعال النبي، وفعل النبي تحمل على الاستحباب صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني جاء سبحان الله الإمام يوم والتكييف ساطع وهو مسكوه وما يود يطلع فوق التكييف، ونفس طفوا المكيف الناس تضرروا تحت بالعرق، فقال يوم بخطبكم أسفل لأن الضرر من فوق، يقول هل يقول الناس حينئذ عظم الله أجركم في جمعتكم؟ لا، جمعة صحيحة، لا يشترط صعود على المنبر لصحة الخطبة، نعم. قال فصف الناس، فهذا يدل على أنهم صلوها جماعة، لأنه قال فصف الناس وأنه يصف لها ويراعى فيها الصف، فأيش فأفزعوا أي التجأوا وتوجهوا إليه إلى الصلاة، أي صلاة؟ الصلاة المعمودة، صلاة الكسوف، ليس صلاة مطلقة، وفيه إشارة إلى المبادرة بالصلاة والالتجاء إلى الله عند المخاوف الدعاء والاستغفار والصلاة، قال كان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، سيما الكسوف الذي ورد عن النبي أنه التجأ فيه إلى الصلاة جماعة. مع الأذان، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. فقلت لعروة المقول لمن؟ الزهري، إن أخاك علي بن الزبير. فقلت لعروة والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير، انخسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فما صلى إلا مثل الصبح. قال أجل، لأنه أخطأ السنة. طيب، هل أمر ابن الزبير أن يعيد الصلاة؟ نعم. إذن هذا الصارف لعله الذي يجعلنا نقول أن الصفة التي جاءت في الكسوف مستحبة، أن صحابيا فعلها كهيئة الصبح، فعلها الصحابي كهيئة إيش؟ كهيئة الصبح، فحينئذ تبقى الركعة الثانية مستحبة والأولى ركن، وعليه من أدرك الإمام في الركوع الثاني في الكسوف ما حكمه؟ من أدرك الإمام في الركوع الثاني فاتته الركعة لأنه أدركه في فعل مستحب ليس هو من صلب الصلاة، فإن ابن الزبير صلاها ركعتين كهية الصبح ولم يؤمر بالإعادة، نعم. قال خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله قراءة طويلة فيه إيش؟ الجهر في الكسوف سواء كان للشمس أو للقمر في الليل والنهار، فإنه يجهر بالقراءة. وصفة القراءة هذه أن تكون طويلة، حتى جاء في رواية أنها بنحو البقرة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، في رواية ما رأيت ركوع أطول منها، طول فيه اللهم صل عليه، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقال فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة. لكن انتبه، انتبه في الصفة، هي أدنى من القراءة الأولى. طيب، ثم كبر وركع ركوعا طويلا، هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام. هذا الشاهد الآن الموافق للتبويب، باب خطبة الإمام في الكسوف، وقول عائشة خطب النبي وكذا أسمع، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قالهما آيتان من آية الله لا يخسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وقد ذكر أشياء أخرى جاءت في حديث أخرى وعظ بها كما سيأتي ذكره، فدل أنها خطبة، لكن سيأتي الكلام إن شاء الله هل يشترط أن تكون جماعة ولا لا، فيه تبويب أظن يدل على ذلك، باب صلاة الكسوف جماعة سيأتي معنا نقاش ذلك، اقرأ الآن.
باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟
نعم،
وقال الله تعالى وخسف القمر.
نعم، البخاري دقيق حتى في اللغة المعبر عنها شرعا، فهل يعبر بالشمس بالكسوف والقمر الخسوف، وذلك أنه بوب ولم يرجح، فهل الأمر معناه عنده واسع؟ فإن الله قال سبحانه وتعالى وخسف القمر، لكن جاءت رواية عن عروة ابن الزبير قال لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت، وهو موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور، ويدل هذا الأثر المقطوع على أنه لا ينبغي أن يقال كسفت الشمس. لكن السؤال، أي عارض المقطوع بالمرفوع؟ فإن الصحابة أو الروايات جاءت معبرة بدون تفريق كما مضى معنا في الدرس الذي مضى، كسفت أو خسفت، فلا مانع من التعبير عن الشمس والقمر بالكسوف أو الشمس والقمر بإيش؟ بالخسوف. فالحديث الصحيح تخالف ما ذكره هنا، لا تقول كسوف شمس قل خسوف، تخالف ثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. مع أن المشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف ليش للقمر، حتى بقي بعض العامة أظن على هذا وتسمعه، واختار هذا من علماء اللغة في الفرق بينهما ثعلب، وذكر الجوهري أنه هذا هو الأفصح، وقيل يتعين ذلك، لكن حكي أو حكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن، ولذلك استشهد المؤلف بإيش؟ بالآية في القرآن. والصحيح أنه يقال بهما في كل منهما، وبهذا جاءت الحديث الصحيح كما تقدم معنا في الدرس الذي مضى، كسفت القمر، كسفت الشمس، كسف إيش؟ القمر، خسفت الشمس، خسف القمر. وإن كان مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف، لأن الكسوف التغير كما قال ابن حجر إلى السواد، والخسوف النقصان والذل، ومع ذلك لا مانع من استعمال هذا مكان هذا. نعم، فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لا مانع لأنها تتغير والحق النقص أيضا، وذلك سائغ. طيب، ثم سجد سجودا طويلا، فيه رد على من زعم أنه لا يسن تطويل السجود في الكسوف.
ما قرأ
نعم، قال اقرأ
خسف القمر. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.
نعم. الحديث اللي بعده.
نعم.
ثم قال سجد سجود طويل هذا فيه رد على من قال لا دليل على السجود الطويل هذا هكذا الدليل.
نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم لأن البعض إذا جاء الكسوف وقريب لما رأيتم الغبار هذا الذي حقيقه في غاية الضرر أو يسمع عن الزلازل فما يأخذ من ذلك العبر ماذا يقول؟ ظواهر طبيعية تتكرر فيتبلد حس الناس من هذه التغيرات الكونية فلا يستفيدون منها إخباتا وخشوعا وخوفا من رب البرية سبحانه وتعالى. يا جماعة أيعقل أن يكون مثل الكسوف ظاهرة طبيعية متكررة والنبي يفعل ذلك؟ خرج فزعا يزر رداءه صلى الله عليه وسلم وقال يخوف الله بعباده. لو كان حساب وشيء متكرر إلى آخره فكيف يكون التخويف؟ الحين في تخويف بننزل المطر في الشتاء متكرر ها؟ في إذا لو كان على الحساب والاعتياد لخرج عن معنى التخويف. فإذا هو يأتي فجأة كما الساعة تأتي فجأة. نعم ذلك لا أرى أنه يشرع ما يفعله الناس اليوم من تنبيه الإذاعات والفضائيات أنه غدا سيكون كسوف وإن جرى حساب وراءه اقترابه فلا يصلح مثل هذا ولا يعتمدون عليه ولا ينتظرون في المساجد لتكون أوقع على النفوس وتكون كما جاءت في زمن رسول حي القيوم فإنه خرج فزعا يظن الساعة يجر رداءه. اللهم صل على محمد. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلامة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن.
إذن المقصود بالكسوف ليس يعني هو عذاب. يعني بعض الناس يقول الكسوف عذاب. تعرفون الشمس تغيم يكون في غيم عذاب ما نشوف الشمس. طيب القمر يكون في أول الشهر عذاب. فقال بما أنه وقع هذا العذاب والعقاب ينبغي أن تستغفروا الله حتى يرفع عنكم العذاب. هذا الكلام الإنشائي في بعض الخطب الذي سمعناها عند حصول كسوف. نسأل الخطيب الآن نقول له أليس النبي بين معنى الكسوف المعنى اللي من أجله حصل الكسوف؟ ألم يقل إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد، ولكن يعذب أو قال يخوف، يخوف. فالخوف تخويف يسبق التعذيب، فقال يخوف بهما عباده. ولذلك جاء في آية أن الرب قال لا إله إلا هو، وما نرسل بالآيات إلا إيش؟ إلا تخويف. كيف يحدث الكسوف؟ أمر على غير النمط المعتاد في علم الفلك المعتاد، ويحدثه الله على هذه الهيئة ليذكر بالساعة، فإنه يحدث في الساعة وهي القيامة أشياء غير معتادة، تفجر البحار من غير سبب ظاهر، وتنسف الجبال من غير سبب ظاهر، ويجمع القمر والشمس ويرمى بهما في النار من غير سبب ظاهر. فأراك الله شيء يسير من القيامة، لعلك قبل القيامة تنتبه بالاستغفار والتكبير والصدقة والعتاقة والصلاة والعبادة. أما ما نراه اليوم والله يا أخوان شيء والله يزري بهؤلاء الكسوف، والناس يصلون وهو في ضحك وله على البحار يلعب الورق، والنساء متبرجات في السوق فقط، ما يعرفون أنه في كسوف إلا تتصل واحدة على أختها أو كذا من يجلس سواق تأخر عليهم في السوق، أبوك وين؟ يقول والله في صلاة الكسوف، آه اليوم كسوف يعني، فقط لهذه المعاني يعني. أما أنه يعني يحصل في النفس فزع وتذكر للساعة، ما أبعد ما عليه أهل هذا الزمان إلا قليل. فنسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا ويهدينا سواء السبيل. الحديث اللي بعده،
قال باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك.
نعم، لماذا؟ ما علاقة التعوذ من عذاب القبر في الكسوف؟ قال ابن منير في الحاشية مناسب التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشبه ظلمة القبر، وإن كان نهارا والشيء بالشيء يذكر، ذكر بظلمة القبر، وأن الله قادر أن يظلم عليك الأمر بقبر أو بغيره، فأظلم عليك الشمس بالكسوف، فكما ظلمها عليك يظلم عليك القبر. فهنا تعوذ بتذكرك ظلمة القبر، تعوذ من القبر ومن عذابه. ولذلك بوب أو ذكر حديث أن يهودي جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، أي يعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله عائذا بالله من ذلك، يعني أعوذ بالله عائذا من عذاب القبر. لم يذكر هنا الكسوف، لم يذكر جاءت تسألها والنبي راجع والنبي ذاهب يصلي الكسوف فضلا، فتعوذ النبي من عذاب القبر، ما في الرواية هذه. لكن ما ذكرت لك أن الشيء بشيء يذكر، فظلمة أو كسوف الشمس يذكر في النهار بإظلام القبر، فتكون أن تمشي في النهار وفي الليل ترى النور، فجأة يحبسك أهلك في القبر من غير حراك منك، ويضعون عليك اللبن وتصبح في تلك الحجرة المجوفة، فما أفزع القبر. لكن ما أحسنه على صاحبه الذي كان يعبد الله يتقيه في حياة الدنيا قبل وفاته فمات على التوحيد والسنة. فقبور أهل السنة روضة من رياض أهل الجنة، روضة من رياض الجنان، وقبور أهل البدع حفرة من حفر النيران، وكذا أرباب الشهوات من أفعى أصحاب المنكرات. وأصل القصة في ذلك ما رواه النسائي في سننه، ولم يذكرها ابن حجر هنا، أن يهودية دخلت على عائشة، هنا ذكر أنها سألت، وهبتها عائشة هبة. فكان عند اليهود علم لكن لم يعملوا به، لذلك غضب الله عليهم. فقالت وقد استأنست هذه اليهودية بهبة عائشة، وفيه تأليف قلب الكافر ولو كان على مثل قلب يهود، تأليف قلبه، فإن عائشة ادخلتها منزلها ووهبتها هبة تؤلف قلبها على الإسلام، وهذا لا يدخل في موالاة الكفار، هذا تحبيب قلوبهم للإسلام، سواء كان مجوسي، سواء كان هندوسي، سواء كان يهودي. فعائشة وهبتها، ما له علاقة بالكفر. بعض الناس يكفر يقول له يوالي الكفار، أعطاها هدية. المملكة العربية السعودية أعطت كذا، إذن والي الكفار، إذن هم كفار. يا أخي، في هناك سهم مؤلف قلوبهم، هناك سياسة لدفع الشر، هناك أكثر الناس لا يفقهون هذا، الله يهديهم. لذلك مأسر التكفير أمر عظيم، ينبغي المسلم أن لا يتجرأ عليه إلا بدليل أو قول عالم جليل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: يا رسول الله، عذاب القبر حق؟ قالت إيش؟ قالت عائشة: نعم. قال النبي: نعم. فهذا يدل أن عذاب القبر حق، فاستعدوا يا عباد الله للقبر، فإنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إياكم الغفلة، فإن الله نهانا عنها، فقال: ولا تكن من الغافلين. إياك وصاحب السوء، فإنه ينسيك عذاب القبر. حتى قال بعض سلفنا: لأن أجلس مع أقوام سواء طلبة علم أو مشايخ أو صالحين مخبتين لله يخوفوني من الله حتى يكاد قلبي أن يطير من الخوف، خير من أجلس مع قوم ما أكثر يعني ضحكهم ومزاحهم يغفلوني حتى يفجأني الموت وأنا مفلس عن العمل فأعذب في القبر. فعلى المسلم أن يتخير أصحابه ممن إذا قام من عند صاحبه وهو خائف من الله وتذكر عذاب القبر. أرسل لي البعض اليوم رسالة لما كتبت مقالتي في الغبار لجاء جدة هذا، وأن نخشى أنه يكون بذنوب العباد، لأن الله قال: ظهر الفساد البر إيش؟ بما كسبت أيدي الناس. فأرسل لي رسالة خاصة في هاتفي، قال: يعني لا تعمم الكلام ولا تخوف الناس ولا. فقلت له: أليس الرب سبحانه وتعالى قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ أليس تهددنا الرب بالعذاب الذي يشمل الصالح والطالح إذا فقط تركنا الأمر معروف النهي عن المنكر؟ فقط نرى جارنا ما يصلي معنا الفجر، ما نطرق على الباب نقول: صلي معنا الفجر يا جار. نرى أصوات الموسيقى تخرج من 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 عند الجيران، ما ندق على الباب نقول: يا جار حرام الموسيقى. نرى الجار تخرج بنته متبرجة وضعت هذا وتخرج مع الشيخ وتأتي وقت متأخر من الليل ما يدري وين راحت، ما نقول له: يا جار احفظ بناتك، قو أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ونذكر فقط إذا تركنا هذا يأتينا عذاب من غرق، من زلازل، من غبار يعم الصالح والطالح. فكيف وقد ضيعت الصلاة؟ انظر عاد صلاة العشاء الآن وشوي صلاة الفجر كم، انظر إلى صلاة الجمعة كم، ثم صلاة يجتمع فيها أكثر الناس كم. فنسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون، والحمد لله رب العالمين.